بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد أهلا وسهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامجكم اليومي الآداب الإسلامية، ما نزال مع آداب عيادة المرضى. ولعل يمكن في الحلقات الماضية ذكرت أكثر من 20 أدب من آداب عيادة المرضى، أختصرها في هذه الحلقة حتى ننتهي من آداب عيادة المرضى. قلنا أول أدب، أول شيء ذكرنا بحقوق المسلم، أن من حق المسلم على المسلم أن يعوده إذا مرض، وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بذلك فقال حق المسلم على المسلم 6، وذكر منها إذا مرض فعده. وقلنا حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم 7 ونهانا عن 7، فمن الأشياء التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بها اتباع الجنائز وعيادة المريض وإجابة الداعي ونصر المظلوم وإبرار القسم ورد السلام وتشميت العاطس إلى آخر. وجاءت حديث كثيرة في فضل عيادة المرضى، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم من عاد مريضا لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع، أي في بساتينها وجناتها. وعن جابر قال النبي صلى الله عليه وسلم من عاد مريضا خاض في الرحمة حتى إذا قعد استقر فيها، أي في الرحمة. وقال صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل يقول يوم القيامة يا ابن آدم مرضت فلم تعدني، قال ربي كيف أعودك وأنت رب العالمين، قال أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعده، أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده. وجاء عن علي رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أتى أخاه المسلم عائدا مشى في خرافة الجنة حتى يجلس، فإذا جلس غمرته الرحمة، فإن كان غدوة صلى عليه 70,000 ملك حتى يمسي، وإن كان مساء صلى عليه 70,000 ملك حتى يصبح. لذا قال الإمام ابن الجوزي رحمه الله قال فلا ينبغي التفريط في عيادة المريض، بل تلزم المبادرة إليها والمداومة عليها حتى تنال رحمة أرحم الراحمين. وفي عيادة المريض غير ما ذكر من تطيب قلبه واستعراض حوائجه والاتعاظ بمصرعه، فلا ينبغي الإنسان أن يفرط في عيادة المريض. ويزور الإنسان بنية صالحة، لا بنية السمعة والرياء، ولا بنية أن والله أنا زرتك وحتى لا تتكلم علي، وإنما يزوره بنية صالحة يريد الأجر من الله تعالى والثواب، ويريد بذلك وجه الله سبحانه وتعالى. وذكرنا في آداب عيادة المريض أن الإنسان لا يتأخر في الذهاب لعيادة المريض، بل عليه أن يبادر في زيارته. وذكرنا في آداب عيادة المريض أن الإنسان يعود المريض ولو كان هذا المريض صغيرا أو صبيا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم دعته إحدى بناته لزيارة طفل لها صغير قد حضرته الوفاة، فزاره ورفعه صلى الله عليه وسلم بين يديه ووضعه في حجره ونفسه تقعقع، ففاضت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى حال هذا الطفل وقد زاره صلى الله عليه وسلم ومعه مجموعة كبيرة من أصحابه. كذلك من آداب الزيارة يجوز للرجل أن يزور المرأة، ويجوز للمرأة أن تزور الرجل، فقد كان الصحابة في مجتمع واحد كل منهم يسأل عن الآخر، رجالا عن النساء ونساء عن الرجال، خاصة إذا كانت المرأة كبيرة وأمنت الفتنة. كذلك يجوز للإنسان أن يزور المشرك غير المسلم، يهودي نصراني بوذي أيا كان، يجوز له أن يزوره خاصة إن كان صاحب فضل وكان له مكانة أو أنه يرجى إسلامه، فلا بأس في زيارته. فقد زار النبي صلى الله عليه وسلم غلاما يهوديا كان يعمل عنده صلى الله عليه وسلم، فزاره ودعاه للإسلام فأسلم. كذلك ما تعلق بآداب زيارة المرضى، للإنسان يجوز له أن يزور المغمى عليه ولو كان فاقد الوعي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى جابر بن عبد الله وقد كان مغمى عليه فاقد الوعي، فتوضأ وأراق صلى الله عليه وسلم وضوءه على جابر فأفاق جابر، أو فصب وضوءه على جابر فأفاق جابر رضي الله عنه وأرضاه. لذلك قال الإمام ابن حجر ومجرد علم المريض بعائده لا تتوقف مشروعية العيادة عليه. كذلك ما يتعلق بآداب عيادة المريض، زيارة المريض ولو كان من مرض بسيط، فلو كان المريض هذا مصاب بمرض يسير وبسيط فإن الإنسان يزور هذا المريض كما زار النبي صلى الله عليه وسلم زيد من وجع أصابه في عينه، وهذا شيء يسير فزاره النبي صلى الله عليه وسلم. من أدب زيارة المريض الأحب أن يزوره ماشيا، يعني أحيانا يكون المريض في البيت قريب منكم، قريب من دارك، في الفريج اللي وراك أو في الحي اللي وراك، فلا بأس أن يذهب الإنسان له ماشيا، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يزور أصحابه ماشيا هو وأبو بكر معه، فهذا هو الأفضل. كذلك يختار الإنسان
الوقت المناسب الذي لا يشق على المريض، فلا يأتي للمريض ظهرا وقت القيلولة، ولا يأتيه ليلا وقت الراحة، ولا يأتيه مثلا صباحا وقت ما يكون مثلا هو نائم، ولا وقت ما يمرون عليه الأطباء ولا يأخذ العلاجات، وإنما يختار وقت الزيارة. ففي رمضان يزار الناس بالليل، وفي الأيام العادية يزار الناس بين المغرب والعشاء ولا في العصر، فعلى الإنسان أن يختار الأوقات المناسبة التي يزور بها المرضى. كذلك من أدب زيارة المريض أن يسأل الإنسان عن صحة هذا المريض، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يزور أصحابه، وقد زار النبي صلى الله عليه وسلم أبا الحسن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه من وجع ألم به، فسأل يا أبا الحسن كيف أنت، إلى آخر ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مرض زار الناس علي رضي الله عنه، فكانوا يسألون علي كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أصبح بحمد الله بارئا. كذلك من أدب زيارة المرضى أن الإنسان إذا زار مريضا يجلس عند رأسه، وهذا طبعا أقرب حتى يكون قريب منه، وحتى يضع يده على رأسه فيرقيه، وحتى كذلك إذا كلمه يسمعه، وحتى يشعر المريض بقربك منه، يحس أنك أنت بالفعل مهتم فيه وقريب منه، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما زار الغلام اليهودي جلس قرب رأسه. من أدب زيارة المريض أنك إن زرت مريضا فاسأل عن حاله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا زار أصحابه قال كيف تجدك، يعني بشر شلونك، إن شاء الله أحسن، إن شاء الله تهون، ما عليه، الله يشافيك. فهذا من أدب زيارة المريض. من أدب زيارة المريض تبشير المريض بالثواب العظيم من الله سبحانه وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأم العلاء الأنصارية لما زارها، قال أبشر يا أم العلاء فإن مرض المسلم يذهب خطاياه كما تذهب النار خبث الذهب والفضة. وقال صلى الله عليه وسلم أبشر فإن الله يقول هي ناري، أي عن الحمى، أسلطها على عبدي المؤمن في الدنيا لتكون حظه من النار في الآخرة. ولذلك ينبغي الإنسان إذا زار مريضا أن يبشره ويبين له حكمة الله في المرض، وأن هذا المرض مكفر للخطايا، كما قال صلى الله عليه وسلم ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله عن خطاياه. كذلك إذا زار الإنسان المريض عليه أن يذكره بالصبر، واعلم بأنك إذ لم تصطبر طمعا صبرت قهرا على ما خط بالقلم، فإن الصبر يعينك على الرضا، وإن الصبر من أعظم الأبواب التي تدخل منها الجنة، وبشر الصابرين والله يحب الصابرين، عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله تعالى إذا حب قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط، وهذه ثبتت فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعليك إن زرت مريضا أن تذكره أن لا يتسخط على قضاء الله وقدره ولو طال عليه المرض، فينهى عن ذلك أيضا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم عاد امرأة يقال لها أم السائب، فقال لها ما لك يا أم السائب أو يا أم المسيب تزفزفين، قالت الحمى، يعني مالك ترتجفين وفيك التعب، قالت الحمى لا بارك الله فيها، فقال لا تسب الحمى فإنها تذهب خطايا بني آدم كما يذهب الكير خبث الحديد. ويذكر المريض بأن التسخط لن يرد شيئا من القضاء، ولن يستفيد هذا المريض من التسخط غير ضياع الأجر واحتمال الوزر. كذلك من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في المريض إذا كان الرجل مباركا أن يتوضأ عند رأس المريض ويصب من وضوئه على المريض، إذا كان المريض يعني لا يتضايق من ذلك، فقد فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك مع جابر، قال مرضت مرضا فأتاني النبي صلى الله عليه وسلم يعودني وأبو بكر وهما ماشيان، فوجداني أغمي علي، فتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم ثم صب وضوءه علي. قال ابن حجر ولا يخفى أن محله إذا كان العائد بحيث يتبرك المريض به. كذلك من الآداب أن تدعو للمريض وترقيه، فقد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم عاد مريضا فقال اللهم أشفي عبدك فلانا ينكأ لك عدوا أو يمشي لك إلى صلاة. وأدعية كثيرة ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول لا بأس طهور إن شاء الله، وكان صلى الله عليه وسلم يقول اللهم أذهب البأس رب الناس، اشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. وكان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه ينصح المرضى بالصبر، وينصحهم بالاستمرار على الذكر وإشغال أوقاتهم بالعبادة. من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان ينهى المريض عن تمني الموت، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك مع عمه العباس، فقد مرض العباس فتمنى الموت، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا عمي لا تتمنى الموت، إنك إن كنت محسنا فإن تؤخر تزداد إحسانا إلى إحسانك خير لك، وإن كنت مسيئا فإن تؤخر تستعتب من إساءتك خير لك، فلا تتمنى الموت. كذلك من أداب زيارة المرضى أن يذكر المريض بحسن الظن بالله، يعني الله مو غافل عنك، ما يقول واحد من درى عني، شو من درى عنك؟ يعني الله اللي رزقك، الله اللي يسمع كلامك، الله اللي يسمع دعائك، الله جل وعلا الذي لا يخفى عليه شيء، ومهما اختلطت الأصوات ومهما تداخلت اللغات ومهما تزاحمت البشريات، هذا ما يخفى على الله خافية في الأرض ولا في السماء. يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، ما يخفى على الله سبحانه وتعالى شيء. يعلم ويرى دبيب النملة السوداء في الليلة الظلماء على الصخرة الصماء، ما يخفى على الله شيء في الأرض ولا في السماء، وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، هذا الإله الملك الحق المبين الجبار الكبير سبحانه وتعالى. ما تقول ما حد درى عني، مو صحيح، لا تقول حكي هذا، لا تقول ما حد درى عني، ما تقول من يسمعني، الله يسمعك ويبصرك ويراك ويستمع إليك سبحانه وتعالى، إن تدعوه يستجب لك، وهو كل ليلة يناديك يقول يا عبادي، إذا جاء الثلث الأخير من الليل نزل ربنا إلى السماء الدنيا فيقول يا عبادي هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه، وذلك كل ليلة في الساعة الأخيرة من يوم الجمعة ما يقوم فيها عبد يدعو الله إلا الله استجاب دعاءه في السجود، وهكذا. ما تقول لا تسخط، دير بالك، لا تقول ما حد درى عني، الله سبحانه وتعالى يسمع نداءك ويسمع صوتك ويسمع دعائك، وهو سبحانه وتعالى يستجيب لطلباتك. وفي قصص كثيرة، في قصص كثيرة تدلك، اسمعوه من أخوانا الأطباء، تدلكم على أن الإنسان ولو كان مريضا واستحكم به المرض إذا دعا الله سبحانه وتعالى فإن الله يستجيب الدعاء. من آداب كذلك عيادة المرضى يذكر المريض بكتابة الوصية حتى لا يموت على غير وصية، والنبي صلى الله عليه وسلم قال ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده، يعني لأن فيها التزامات وتعرف ما لك وما عليك، وليس المقصود الأشياء اللي بتوصي أنت فيها، يعني الأشياء اللي تبنيها ابنيها بحياتك الحين، لكن المقصود بذلك الأشياء التي عليك حتى تستطيع أن تؤدي حقوق الناس. كذلك من آداب عيادة المريض أن لا يطيل الإنسان المكث عند المريض، خاصة إذا كان الكلام يشق عليه أو يحتاج المريض إلى مزيد من الراحة، فإنه قد يستثقل العواد في هذه الحالة وقد يضرونه بطول الاستيقاظ وكثرة الكلام، فلذلك على الإنسان أن يعني يختصر هذه الزيارة وينصرف سريعا. وكذلك من آداب عيادة المريض أن يوصي الإنسان أهل المريض بالصبر على خدمته والإحسان إليه. قد ذكر الإمام النووي رحمه الله تعالى وغيره، وهو من الأدب الواجب الاهتمام به، فإن أهله قد يستثقلونه، يعني أحيانا الواحد يمرض ويطول المرض، يمكن أهله خلاص ملوا منه، كل يوم رايحين له بس يملوا منه، فإن أهله قد يستثقلونه، وخصوصا إذا طال مرضه أو اشتد وشق عليهم خدمته أو كان مرض موت. ومما يدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لولي المرأة التي حبلت من الزنا أحسن إليها، أحسن إليها فإذا وضعت فأتني بها. ووجه الاستدلال بحديث أن هذه المرأة قد قرب موتها بسبب كونها زانية، فهي مستحقة لحد الرجم، وكذلك المريض، ولا سيما إذا كان مرضه شديدا أو مرضا لا يشفى منه في العادة، فلعله يموت في مرضه هذا، فناسب ذلك الوصية بالإحسان إلى أهله، أي أن أهله يحسنون إلى هذا المريض قبل وفاته. كذلك من آداب الزيارة أخيرا حتى لا أطيل في هذا الباب، تكرار الزيارة مرارا، وخصوصا إذا طال المرض واشتد، فإنه يحتاج إلى أن يشعر بدوام سؤال الناس عنه وعدم نسيانه له، فإن هذا يطيب نفسه جدا، ولعله يشفى إن شاء الله تعالى إذا تحسنت حالته النفسية. والنبي صلى الله عليه وسلم قد فعل هذا، فإنه لما أصيب سعد بن معاذ يوم الخندق رماه رجل في الأكحل، فضرب صلى الله عليه وسلم له خيمة في المسجد ليعوده من قريب، يعني لكي يتردد عليه على الدوام بسهولة، حتى يشعر سعد بن معاذ بقربه من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقرب الناس منه في المسجد، ففعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وكان يعوده صلى الله عليه وسلم كثيرا. وهذا مما يدلك على الأدب الرفيع الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بعيادة المرضى. كذلك ما يتعلق في عيادة المرضى، وهو يعني من الآداب التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، تلقين المريض الشهادة إذا حضر أجله وإغماض عينيه، والدعاء له إذا مات، لعل الله سبحانه وتعالى يعني أن يختم الله سبحانه وتعالى له بخير، فإن ذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فعندما يدنو أجل المريض وتظهر عليه علامات الموت فإنه يستحب للعائد أن يذكر المريض برحمة الله الواسعة ولا يقنطه منها، لحديث جابر قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل موته بثلاثة أيام يقول: لا يموتن عبد أو لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله عز وجل. قال العلماء: معنى حسن الظن بالله تعالى أن يظن أن الله سيرحمه ويعفو عنه. قاله الإمام النووي: ويستحب له أيضا أن يلقنه الشهادة برفق ولين. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. الحديث رواه مسلم وأحمد والترمذي. وقال النووي: والأمر بهذا التلقين أمر ندب، وأجمع العلماء على هذا التلقين وكره الإكثار عليه والموالاة. يعني يكره الإنسان إذا كان مريض حضرة الوفاة قل لا إله إلا الله، يبقى قل لا إله إلا الله، يبقى قل لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله. طيب ما يصير يا أخي، يعني ترى بطبيعة الإنسان لا يقبل التعليم بالمباشرة، ترى طبيعة الإنسان ما يقبل النقد بالمباشرة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم معروف الحديث لما رجلين استابا عند النبي صلى الله عليه وسلم بينهم خصومة، النبي صلى الله عليه وسلم ما قال لهذا الرجل وهم قاعد يتهاوشون، ما قال له قول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لو قال له كان قال الرجل ماني قايل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ماني قايل، ايش عندك؟ ولو رد على النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرد لحبط عمله، صارت كارثة عليه هو. مثل الحين اثنين قاعد يتهاوشون، يقول حق واحد يا أخي اذكر الله، قال ماني ذكر الله. يا أخي صلي على رسول الله، قال ماني مصلي على رسول الله. هي ليش؟ لأن أنت ما عرفت توصل له المعلومة بشكل سليم. شوف النبي صلى الله عليه وسلم اللي ما تخرج من جامعات الدنيا، أبو التربية، أبو التربية. شوف النبي صلى الله عليه وسلم هم حين قاعد يتهاوشون، فقال نفسه إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب ما به. هذا قاعد يسمعها، قال إني لأعلم كلمة، حين خلاهم لو قالها لذهب ما به. ما هي يا رسول الله؟ قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. حين هذا قاعد يسمعها الحالة قال أعوذ بالشيطان الرجيم. بعدين اثنين قاعد يتهاوشون، تقول حق واحد قل لا إله إلا الله، يقول ماني قايلها. صلي على رسول، قال ماني مصلي على رسول الله. شلون؟ شوف جاء النبي صلى الله عليه وسلم التعليم بالتعريض، التعليم بالقدوة، هو 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 طبق فهذاك قام يطبق. هكذا يقول الشهادة إذا حضرت الإنسان الوفاة لا تحن على راسه تقول له قل لا إله إلا الله، يبقى قل لا إله إلا الله، يبقى ما راح ماني قايل خلاص. كما يقول العلماء يأتيه الإنسان بسلاسة كما قال الإمام النووي: وكره الإكثار عليه والموالاة لئلا يضجر فيضيق حاله وشدة كربه مع ضيق حاله وشدة كربه، فيكره ذلك بقلبه ويتكلم بما لا يليق. قالوا: وإذا قاله مرة لا يكرر عليه إلا أن يتكلم بعده بكلام آخر، فيعاد التعريض به ليكون آخر كلامه لا إله إلا الله. فإذا مات استحب لمن حضره أن يغمض عينيه ويدعو له، لحديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة وقد شق بصره فأغمضه، ثم قال: إن الروح إذا قبض تبعه البصر. فضج ناس من أهله فقال: لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير، إن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. يعني في حضور الموت ملائكة تكون حاضرة، البيت متروس ملائكة، وفد من الله جاء يأخذون هذه الروح، إما أن تنقل هذه الروح تروح إلى الجنة، وإما تنقل إلى سجين، إما تروح عليين وإما تنقل إلى سجين. كل واحد ترى منا سيموت، إنك ميت وإنهم ميتون، كلهم ميتين، إحنا وهم، إحنا وإنتو، كل الناس ستموت، كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حدباء محمول. ما في من لم يموت بالسيف مات بغيره، تعددت الأسباب والموت واحد، ما في واحد إلا هو ميت، أنت ميت وهم ميتين. هذا حكم الله سبحانه وتعالى، كل إنسان وكل مخلوق سيموت. لذلك أنت دام تموت أنت لازم تستعد لهذا الموت، لأن بعد الموت مو موت وتفنى، بعد الموت حياة. هذه الحياة المرحلة الثالثة، مرحلة الأولى الحياة الدنيا، مرحلة الثانية البرزخ، مرحلة الثالثة الآخرة، إما إلى جنة أو إلى نار. فإذا حضرت المريض الوفاة الملائكة ملأت الغرفة وملأت الدار. هذه ملائكة ترى بس ما تقبض الأرواح، هذا الوفد الأول، فتأتي الملائكة الوفد الأول التي تقبض الأرواح فتأخذ الروح تنتزعها، إن كان مؤمن اسحبوا روحه مثل القطرة التي تسيل من الإناء خفيفة تطلع بسرعة، مثل القطرة التي تصبها أنت من البطل على كأس الماء تنزل بسلسبيل خفيفة. وأما إذا كان كافر فإنها تنزع روحه نزعا، تتشعب بين الجلد والعظم وفي العروق فتنزع نزعا، مثل ما تنزع الصوف إذا تعلق بحديد تشيله تقطع قطعة تقطيع فتنزع. هذول ملائكة بس شغلهم قبض الأرواح، توفته رسلنا وهم لا يفرطون، بس شغلهم قبض الأرواح. بعدين يسلمون هذه الروح حق ملك الموت، يأخذها ملك الموت يروح يسلمها حق الوفد الثاني اللي موجود. هؤلاء الوفد إما ملائكة من الجنة معهم حنوط من الجنة، يبي لك فرشة من الجنة يلفون روحك فيها ويروحون فيها إلى فوق، تسجل تسجيل دخول ورود، تسجل في عليين. فتروح هذه الروح، أو تكون أنت من أهل النار فمعهم مسوح من النار تسجل ورود في النار، يلفونها ويأخذونها يطيرون فيها إلى النار. إن كنت أنت صالح وعملت صالح في هذه الدنيا وأعمال خيرة، ما تمر على ملأ في السماء إلا ولك ريح طيبة زكية. قالوا ريح من هذه؟ أي عبد صالح؟ قالوا هذا ريح فلان ابن فلان. فقالوا أهلا ومرحبا به بالعبد الصالح، حتى تفتح لك أبواب السماء فتسجل روحك. وأما إذا كان هذا الإنسان فاسق ظالم مؤذي ما تاب من هذه الدنيا، عنده من الظلم كافر وغيره، فإن الملائكة تأخذ روحه ملائكة العذاب، وما يمر على ملأ إلا قالوا ريح من هذه. ملأ طبعا بين السماء والأرض متروسة ملائكة، ريح من هذه النتنة؟ يقال ريح فلان. فحتى إذا وصل إلى السماء لا تفتح له أبواب السماء، إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين. لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين. بعدين يقولون قط روح من فوق، يحذفون روحك من فوق. الله تعالى ذكر ذلك في القرآن عن من كفر بالله تعالى، فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. قطوا الروح قط من فوق، وبعدين على ما توصل الروح يكون أهلها غسلوه ودخلوه في قبره. هكذا النهاية التي لا بد منها. فإن حضر الإنسان شخص عنده الوفاة فلا يدعو له إلا بخير، فقد تلقف الملائكة دعاءك ويؤمنون عليه، كما قال صلى الله عليه وسلم لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير، إن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. ثم قال اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين وأخلفه في عقبه في الغابرين، واغفر لنا وله يا رب العالمين، وأفسح له في قبره ونور له فيه. قبل أخلص وأختم، الإمام أحمد رحمه الله لما حضرته الوفاة، هذا يروي عنه ابنه عبد الله، يقول لما حضرت أبي الوفاة كنا نقول له يا أبتي قل لا إله إلا الله، قل لا إله، وهو يقول لا 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 بعد. ها الإمام أحمد نقول قل لا إله إلا الله، ويقول قل لا 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 بعد، لا لا بعد. يقول فلما أفاق قلنا له يا أبتي، نقول قل لا إله إلا الله، إمام أحمد إمام الدنيا، نقول قل لا إله إلا الله، تقول لا. قال فقال حضرني الشيطان، هذا الخاتمة، ها قال حضرني الشيطان، فقال فتني يا أحمد، فتني يا أحمد. الإمام التقي الكبير، طفت يا أحمد، يبي يدخل في نفس الغرور قبل، يبي يشوف بياخذ منك، بياخذ منك معصية، بياخذ منك العجب، شوف بيدخل نفسك. قال فتني يا أحمد، فتني يا أحمد، فكنت أقول له لا لا بعد، بعد ما زلنا في الدنيا بعد صراع أنا معك، ما زلنا، فكنت أقول له لا لا بعد، لا لا بعد، حتى حضرت الوفاة رضي الله عنه وأرضاه، فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. ختم الله تعالى له بذلك، كما ختم لكثير من أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لما حضرته الوفاة، وكان قد ختم القرآن وهو في سجنه لمدة سنتين أكثر من 58 مرة، أو قيل أكثر وأقل، حتى بلغ قول الله تعالى إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر، فقبضت روحه رضي الله عنه، وهكذا عامة علماء وصالحي هذه الأمة. نسأل الله تعالى يحسن ختامنا وإياكم وأن يشافي مرضانا. نلقاكم غدا إن شاء الله، نستودعكم الله في حفظه ورعايته، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.